أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل. كان الحكم في الغسل وأحكامه، ومن موجبات الغسل الجماع والدخول والتقاء الختانين وأمثال ذلك مما تقدم بيانه. هل شك إذا شك في أنه هل حصل له الجنابة أو لا، أو الدخول أو لا، إصابة عدم تحقق السبب فلا يجب عليه الغسل. يشك في تحقق الجنابة، يشك في تحقق سبب الجنابة، الأصل عدم تحقق الجنابة فلا يجب معه الغسل. كذلك قال: ولو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يوجب الغسل أيضا. أيضا إصالة عدم تحقق السبب فلا يجب الغسل. ففي كلا الفرعين يشك في تحقق الجنابة، يشك في تحقق سبب الجنابة، فإصالة عدم التحقق جار، فعناد لا يجب عليه الغسل. المسألة الأخرى، قال: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة في موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة ونحوها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع. في المسألة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: عدم وجوب الغسل مطلقا، باعتبار أن هذه العملية أو الآلة ملفوفة أو المدخول ملفوف، لا فرق بين أن يكون اللف في الآلة أي في الذكر أو في الفرج، فإنه إذا كان أحدهما ملفوفا لا يصدق عليه التقاء الختانين الوارد في الروايات. فإنه إذا لم يصدق عليه التقاء الختانين فلا يجب عليه الغسل مطلقا. لكن يمكن الجواب عنه بأنه التقاء الختانين ليس له موضوعية، وإنما هو طريق إلى تحقق الجماع، وقد ورد ذلك في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، حيث سأل الإمام عن التقاء الختانين ثم قال نعم، وقال هو ثم يسأل غيبوبة قال نعم. فالمناط ليس وليس لالتقاء الختانين موضوعية خاصة، وإنما هو طريق إلى تحقق الجماع. إذا التقاء الختانين كما يصدق بمجرد وضع الآلة على الفرج هذا يسمى التقاء الختانين، وهذا لا يوجب الغسل، وإنما مع عنوان آخر هذا. وإن الذي يوجب الغسل إذا كان فيه إدخال وغيبوبة للحشفة، ولذا رفع الغموض لما يسأل الإمام غيبوبة الحشفة، معناه أن هذا، قال الإمام نعم. هذا هو الاحتمال الأول والجواب عنه. الاحتمال الثاني: وجوب الغسل. ووجوب الغسل سببه هو أنه ليس المناط على التقاء الختانين، ليس المناط على خصوص العلاج أو الجماعي، أن الوارد في الروايات العلاج، وهو يصدق مع اللف أيضا. فإذا لف الآلة بخلقة وأدخلها أو بأي شيء يسمى إيلاجا، فحينئذ إدخال إيلاج واردان، هذان العنوانين أيضا واردان في الروايات، إيلاج وإدخال، فيجب عليه حينئذ الغسل مطلقا، يجب الغسل. لكن يمكن الجواب عنها أيضا بأن الإيلاج والإدخال ليس لهما موضوعية إلا كونه طريقا إلى الجماع ثم معنى إيلاج وإدخال إذا كان هناك يسبق عليه جماع. أما إذا لم يسبق عليه الجماع فلا يكفي مجرد الإيلاج مجرد الإدخال. فالاحتمال الأول وجوب الغسل، عدم وجوب الغسل لأجل عدم صدق التقاء الختانين مع اللف لأحدهما أو لكليهما، هذا مردود، إذ أن إطلاق عنوان التقاء الختانين طريق إلى حصول الجماع ودخول الذكر. الاحتمال الثاني أنه يجب مطلقا أيضا حتى لو لم يصدق عند العرف أنه التقاء الختانين، إلا أن المناط هو الإدخال والإيلاج وهما يصدقان فيما إذا كان مع اللف أو مجردا عن اللف، فهذا أيضا مردود باعتبار أن الإيلاج والإدخال المناط فيهما تحقق الجماع، أي طريق إلى تحقق الجماع، فإن صدق الجماع يجب عليه، إن لم يصدق عليه الجماع فليس مجرد الإيلاج والإدخال كافيا في تحقق الجنابة. وعلى هذين الاحتمالين لا يمكن لنا التمسك بإطلاقات الأدلة، لأن إطلاقات الأدلة في المقام هو من التمسك مع الشك فيهما، شك في تحقق الالتقاء، الشك في تحقق الإيلاج والإدخال، فيكون التمسك بالإطلاقات والعمومات من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، ولا يصح ذلك كما هو ثابت في علم الأصول. الاحتمال الثالث أنه العرف، نرجع إلى العرف، إذا كان مع اللف وصدق عليه الجماع وحينئذ يكون موجبا للغسل، إن لم يصدق عليه الجماع عند العرف فلا يثبت ولا يجب عليه الغسل. هذا هو الصحيح للإطلاقات والعمومات. إذا الإطلاقات والعمومات منصرفة إلى ما هو يتحقق عند العرف، فمع اللف إذا صدق عند العرف أنه جماع، إدخال، جنابة وأمثال ذلك، يجب معه الغسل وإلا فلا يجب. فعينئذ هذا هو الاحتمال الثالث، وقال به جمع من الفقهاء منهم السيد الماتن في هذا الكتاب. فعينئذ الاحتمالات الثلاثة الأخير منها صحيح باعتبار أن الإطلاقات والعمومات إنما منصرف إلى ما هو المتعارف عند العرف، أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني بعد عدم صدق الالتقاء بل التقاء الختانين، عدم صدق الإدخال والإيلاج، التمسك بالإطلاقات والعمومات يكون من التمسك بالدليل بالموضوع المشتبه. هذا هو المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال في كل مورد يكون احتياط الجمع بالجمع بين الغسل والوضوء، إذا كان هناك احتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن يغتسل ثم ينقض الغسل بأحد نواقض الوضوء من بول ونحو ذلك ثم يتوضأ. الدليل على ذلك، تارة نحتمل أن الوضوء مع غسل الجنابة فيه حرمة ذاتية، يحرم الوضوء مع غسل الجنابة، فحينئذ الوضوء مع غسل الجنابة إذا كان له حرمة ذاتية لا يجوز إتيان الوضوء أبدا ولو بقصد رجاء المطلوبية، إذ لا يمكن لأحد من المكلفين أن يأتي بالمحرم بداعي المرجاء، رجاء المطلوبية محرم ذاتا. وهذا الاحتمال بعيد وسيأتي إن شاء الله في محله، هل المستفاد من الأدلة الحرمة الذاتية للوضوء بعد غسل الجنابة أو قبل غسل الجنابة أو لا يكون فيه حرمة ذاتية، وسيأتي تمام الكلام هنا. الاحتمال الثاني أنه حرمة تشريعية، أن الوضوء مع غسل الجنابة أو قبل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة هل إن حرمتها حرمة تشريعية. فإذا أتى المكلف بالوضوء بداعي القربة يكون حراما تشريعا، أما إذا لم يأتي الوضوء بداعي القربة وإنما برجاء المطلوبية فلا يضر ذلك، كل محرم تشريعي إذا أتى به بداعي رجاء المطلوبية لا إشكال فيه. فلو اغتسل ثم توضأ بعد الغسل أو توضأ وأتى الغسل من بعد الوضوء، حينئذ هذا الوضوء إن أتى به بداعي القربة والأمر يكون هذا محرم تشريعا، وأما إذا أتى به بداعي رجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. حينئذ كلام السيد الماتن إذا كان المراد منه التشريع وهو المراد كما سيأتي بيانه لا احتياط والأولوية ساقطة، يأتي المكلف بالغسل ثم يأتي بالوضوء برجاء المطلوبية، أو لا أن ينقض الغسل بنقض ثم يتوضأ بعد ذلك لا يحتاج إلى هذه الأولوية، إلا أن يقال أن هذا الوضوء التشريعي الذي يأتي به بداعي المطلوبية رجاء المطلوبية صوري وليس هو بوضوء حقيقي مشابه للوضوء، ولذلك يقول بأنه هذا الوضوء إنما ينقض الغسل حتى يكون وضوءا حقيقيا، فالأولى أن ينقض الغسل حتى يصير وضوءه حقيقيا لا أنه يصير صوريا ومشابها. هذا هو الاحتمال أنه سبب الأولوية هو أن الوضوء الذي يأتي به بعد الغسل من دون ناقض للغسل إنما يكون صوريا مشابها للوضوء لا وضوء حقيقي، هذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني أنه هنا جزم بالنية، إذ يعتبر في العبادات جزم بالنية، وفي النية فإذا أتى بالوضوء بعد غسل الجنابة لم يكن له جزم بالنية، إذ هو لم يكن هذا المكلف واجب عليه الوضوء فلم يكن له جزم بالنية، فلأجل ذلك ينقض الغسل حتى يجزم بالنية في الوضوء. ذهب بعض الفقهاء كما تقدم يجب الجزم في النية، فحينئذ إذا بناء على قول هؤلاء الفقهاء إنما ينقض الوضوء غسلا ويتوضأ حتى يحصل له الجزم النية، لكن تقدم سابقا أنه لا يجب الجزم بالنية في العبادات، ما يحتاج إلى الجزم بالنية، وهذا قول بعض الفقهاء فلا يجب الجزم. الاحتياط يكون في المقام خروج عن خلاف هؤلاء الفقهاء، تارة يكون الاحتياط سببه اختلاف الأدلة وتارة سببه يكون ذهاب جمع من الفقهاء إلى قول فيحتاط أحد الفقهاء بأن لا يخالف هؤلاء ويأمر بالاحتياط. فالأولوية في المقام في عبارة السيد الماتن إما أن يكون سببه أن الوضوء إذا أتي به بعد غسل الجنابة بداعي الرجاء رجاء المطلوبية يكون صوريا لا أن يكون وضوءا حقيقيا، فلذلك الأولى نقض غسل الجنابة، أو الاحتياط والأولوية يرجع إلى أنه جزم بالنية يعتبر الجزم بالنية كما ذهب إليه بعض الفقهاء، فخروجا عن خلاف هؤلاء فالأولى إذ لا يعتبر كما تقدم سابقا لا يعتبر الجزم بالنية. هذا كله الفصل في موجبات غسل الجنابة، وأما الفصل الثاني يأتي في أسباب في واجبات غسل الجنابة وسيأتي بيانه.